أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. هناك بصائر هامة يجب أن نستخلصها من هذه الآية ومن مجمل آيات سورة البقرة المكرمة. هذه السورة الشريفة تبين ملامح الأمة الإسلامية والمجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية، ولذلك تجد الحديث في أبعاد مختلفة، من الصلاة والقبلة والصيام والدعاء والاعتكاف إلى الحديث عن أكل أموال الناس بالباطل، ومن ثم الحديث عن القتال في سبيل الله والجهاد وما أشبه. نحن حينما نقرأ تفاصيل هذه الخصال المهمة للأمة الإسلامية، ثم نقيس الأمة الإسلامية بسائر الأمم، نعرف كم هي المسافة بين الأمة الإسلامية التي تربت على أساس هذه البصائر وسائر الأمم. ولو أن الأمة الإسلامية تمسكت بكل هذه الخصائص والخصال الحميدة لكان الأمر مختلفا جدا، يعني لكان الآن مجتمعنا مجتمعا راقيا سعيدا وفي قمة الفلاح والنجاح. البصيرة الثانية، القرآن كتاب واحد بل كلمة واحدة من رب واحد، ولا اختلاف في أبعاده. القرآن بالحقيقة لا يمكن أن نضرب بعضه ببعض، ولكن يكمل بعضه بعضا، أو حسب تعبير الأحاديث الشريفة في هذا الحقل يصدق بعضه بعضا. من هنا فأي موضوع يطرح في آية كريمة يجب أن نقيسه بسائر الآيات التي تتحدث عن ذلك الموضوع، ونستخلص منها جميعا البصيرة التي لا بد أن نستخلصها. ذلك أن القرآن من الوحي، والوحي والوحي لا فرق. من هنا ربما بعض الناس حينما يقرأ آية يقول هذه الآية منسوخة أو ناسخة. الحقيقة هذه كلمة النسخ والمنسوخ والناسخ التي شاعت في تفاسيرنا هذه لا تدل على أن الآية انتهت، إنما هذه الآية تتكامل مع تلك الآية. يعني مرة القرآن الكريم مثلا في هذه الآية، آية 190 من سورة البقرة، يقول قاتلوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، يعني الذين لا يقاتلونكم لا تقاتلوهم. لكن الآية اللي بعدها ربنا يقول واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. يعني إذا كانت هناك فتنة، يعني هناك جماعة ما يقاتلوكم ولكن يخرجونكم من بلادكم ويضغطون عليكم ويحرمون عليكم الموارد الطبيعية، أيضا يجوز قتالهم. هذه الآية لا تختلف عن تلك الآية بل تتكامل مع تلك الآية. هذه الآية فيها فكرة وتلك الآية فيها بصيرة، وهاتان البصيرتان تتكاملان. وكذلك سائر الآيات الكريمة، النسخ والناسخ والمنسوخ، هذه تعابير إذا احنا فسرناها بأن الآية تضرب آية غلط، ماكو في القرآن الشكل، لأن القرآن كله واحد. ونزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر على قلب نبي الأكرم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالآية نزلت كله جملة واحدة، فلا تناقض بين آية وأخرى ولا تضاد ولا اختلاف. وأما إذا كان معنى النسخ التكامل بين آية وأخرى، يعني هذه الآية عام، ذيك الآية خاص، هذه الآية مطلق، ذيك الآية مقيد، هذه الآية تبين حكم، ذيك الآية تبين حكم آخر. إذا هكذا نظرنا وهكذا فسرنا كلمة النسخ فالكلمة صحيحة. لذلك لا يمكننا أن نعتمد على فد آية دون أن نرجع إلى سائر الآيات. وربما في القرآن كلمة تأتي في سورة البقرة، سورة البقرة اللي أولى سور القرآن بعد الحمد، وتفسيرها في آخر آية في سورة مثلا ياسين أو سورة زمر مثلا. يعني القرآن هكذا يجب أن يقرأ، وهذا معنى التدبر في القرآن. بعد هاتين البصيرتين نبدأ بالتدبر في الآية. هاي الآية بالرغم من أنها قصيرة ولكن فيها أحكام كثيرة. الحكم الأول وقاتلوا، وقاتلوا يعني شنو؟ يعني الأمة الإسلامية أمة تعترف بالقتال، تعترف بالحرب. لماذا تعترف بالحرب؟ لأن الأمة التي لا دفاع لها هذه الأمة تنتهي تتلاشى، لأن هناك في الأرض من يقاتلون، فإذا أنت يجب أن تقاتل. وهذه الكلمة وقاتلوا هي كلمة عظيمة، حينما يجيز لنا ربنا بأن نبدأ أو أن نهيئ أنفسنا للقتال. طبعا في آية أخرى ربنا يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني قتالهم لا يكون إلا بالاستعداد. ثم ربنا الكلمة الثانية يقول في سبيل الله، قتال لا يكون عن عصبية ومن أجل الاستكبار والاستعلاء ولا من أجل المصالح ولا من أجل غزو، كما في الجاهلية العرب كان إذا جاعوا وإذا افتقروا قسم يجمعون أنفسهم ويروحون يفتشون عن قبيلة مستضعفة يهجمون عليها ويغيرون عليها ويأخذون الأكل والشرب والأحشام، وهذا قتال ممنوع، قتال المصالح، قتال العصبيات. أنا ما عندي خلق ويا فلان جماعة أسوي قتال وياهم. قتال الفتح، الفتح الآن قسم يمدحون الخليفة الكذائية بأنه فتح البلاد كذا، فتح من أجل ماذا؟ من أجل بسط سيطرته؟ هذا لا يجوز، لا يجوز، هذا القتال لا يجوز. ليش؟ لأن هذا القتال ليس في سبيل الله. كتب أحد الخلفاء الأمويين رسالة إلى الإمام زين العابدين سلام الله عليه وقال أنت ليش قاعد في البيت؟ تعالوا ويانا قاتل تنفتح البلاد. الإمام زين العابدين أجابه برسالة صادمة، قال أنتوا تريدون أن تخرجوا الناس من عبادة أناس إلى عبادة أناس آخرين، يعني طلعوهم من عبادة سلاطينهم إلى عبادتكم، بينما القتال هو إخراج الناس من عبادة أهل الدنيا، من عبادة الأصنام إلى عبادة الله وحده، وأنتم لستم كذلك. فالإمام زين العابدين بيّن ملامح القتال في سبيل الله. في سبيل الله يعني الإخلاص في العمل، في سبيل الله يعني بلورة الأهداف، الأهداف تكون بسط العدالة، الرفاه، وليس مجرد القتال. هذه كلمة ثانية. الكلمة الثالثة الذين يقاتلونكم، يعني لا تبدأوا بالقتال، إذا قاتلوكم قاتلوهم، إذا هجموا عليكم اهجموا عليهم. وهذه كلمة عظيمة. طبعا القتال يجوز في بعض الأحيان على من لم يبدأ بالقتال، إذا هو في الحقيقة خطط للقتال، المبادرة لا بأس بها، وهذا نفهمه من الآية التالية إن شاء الله نقراها. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في حرب صفين قال لا ترمون عليهم، ابدأ خلي يبدأون، حجتكم قوية ولكن فتح حجة جديدة راح تكون عندكم حينما لا تبادرون برميهم، إنهم هم يرمون. الإمام الحسين سلام الله عليه في كربلاء جلس، إذا حينما بدأوا أولئك القوم بالرمي المخيم وقف وقال هذه رسل القوم إليكم، يعني هذه بداية القتال، الآن اقتلوهم. فإذا ربنا قال قاتلوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ثم ولا تعتدوا، يعني زيد يقتلني أو يقاتلني ما أقتل عمرو، هذه الدولة تقاتلني ما أروح على ذيك الدولة الأخرى. يعني مثلا في حرب فيتنام، حرب فيتنام كانت حرب بين أمريكا وبين فيتنام، بين الشيوعيين هوشيمنة وغيره، لكن الأمريكيين أخطأوا خطأ تاريخي، هاجموا على كمبوديا وعلى لاوس، أدخلوا دول أخرى في الحرب، طبعا وفشلوا وخرجوا من فيتنام يجرون ذيل الهزيمة والفشل، وإلى الآن بعد حوالي 50 سنة من حرب فيتنام الأمريكيون يملكون شيء اسمه عقدة فيتنام، عقدة فيتنام، لأنهم دافعوا وأعطوا كل ما لديهم وما نجحوا، ونجح هوشيمنة وجياب وجماعتهم. ولا تعتدوا، لا يجوز لنا أن إذا قاتلنا هالجماعة نقتل ذلك الجماعة، الاعتداء ما يجوز. ثم ربنا سبحانه وتعالى بيّن نقطة مهمة، الله يحب المؤمنين الذين يقاتلون في سبيل الله. ألم تقرأ قوله سبحانه وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الله يحب، ومعنى الله يحب الملائكة تحب، ومعنى الملائكة تحب الطبيعة تحب، ومعنى الطبيعة تحب يعني ينصرون ينتصرون. لكن ربنا سبحانه وتعالى هنا يقول مرة أخرى إن الله لا يحب المعتدين، إذا أنتم قاتلتوا غير من قاتلكم، توسعتم في القتال بغير إذن الله، فإن الله لا يحبكم، ولأنه لا يحبكم لا ينصركم، ولأنه لا ينصركم ليست لكم أي عاقبة حسنى في الدنيا ولا في الآخرة. فإذا الآية الواحدة كلمة قاتلوا، كلمة في سبيل الله، كلمة الذين يقاتلونكم، كلمة ولا تعتدوا، وكلمة إن الله لا يحب المعتدين، هاي 5 كلمات في هاي الآية الواحدة فيها دروس في القتال. ولكن القرآن الكريم عاد وبين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. أولا ربنا يقول اقتلوهم حيث ثقفتموهم، القتال ليس فقط في ساحة الحرب، ساحة المواجهة، قد تكون عملية القتال في ساحات أخرى. يعني نفترض الساحة هنا ولكن نفس المقاتلين للأعداء يفترون من مكان آخر، يجون ويريدون أن يهجموا على المسلمين، يجوز للمسلمين أن يقاتلوهم واقتلوهم حيث ثقفتم، يعني وين أخذتموهم وصلتم إليهم ثقفتمهم، يعني أخذتموهم. وبعدين يقول وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. إذا العدو أخرج المسلمين من بلد كما أخرج كفار قريش المؤمنين من مكة المكرمة، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ربنا يقول إن هم أخرجوكم أخرجوهم. إذن أكثر قتال المسلمين كان في التاريخ انعكاس لقتال أولئك أو رد الاعتداء، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. ثم يقول ربنا والفتنة أشد من القتل. ما هي الفتنة؟ ولماذا يقول ربنا والفتنة أشد من القتل؟ دولة حاكمة، هذه الدولة الحاكمة تقوم بما يلي: تقمع الناس، تكم الأفواه، تصادر الأموال، ولا تحترم الإنسان، لا تحترم العدالة. هذه فتنة. يعني نحن من أجل مواجهة الفتن يمكن أن نجرد السلاح لمواجهة شخص مثل حاكم بغداد القديم صدام حسين الله يلعنه، كان يقتل الناس وكان يقوم بإنشاء مقابر جماعية، يعني شيء فظيع. مع الأسف الشديد حتى الآن ما كشف بشكل كامل عن جرائم هذا المجرم التاريخي. مثلا عندنا قريب من كربلاء منطقة يسموها رزازة، رزازة بحيرة متصلة ببحيرة الحبانية، بعد سقوط النظام وجدنا في منطقة واسعة فيها قبور الشباب. طبعا قبر مو قبر، يقتلوه يذبوه في حفرة بعدين يذبون عليه التراب، هذا هو. كذلك بعد سقوط الطاغية في منطقة يسموها خان النص حيدرية بين كربلاء والنجف، صدفة وجد السيارة كيئة، هاي السيارات الموجودة في العراق بكثرة، وجدوا سيارة مدفونة في الأرض وفيها أهلها السايق والناس، وجدوا حتى في طفل عمره عظام، طبعا طفل عمره 6 أشهر. هذا يبدو سيارة جاية لزيارة الإمام الحسين، أزدام النظام أخذوها خلوها بالقاع وحفروا خلوا عليها تراب وماتوا في هذه السيارة وأصبحوا عظام. شيء غريب، بين فترة أخرى كنا نكتشف وربما حتى الآن نكتشف مقابر جماعية هنا وهناك، ناس راحوا. هذه الطريقة، هذا الإنسان يجب قتاله. لا يجوز إحنا نقول ما دام ما قاتلنا من قاتله، لا، ربنا يقول والفتنة أشد من القتل. لماذا يقول الفتنة أشد من القتل؟ لأن الإنسان ولد كريما، الله أعطاه الكرامة. الإنسان الله أعطاه حرية الكلام، حرية الفكر، حرية العمل، أعطاه كرامة. أما اللي يريد يستلب هذه الكرامة من الإنسان هذا لا قيمة له، هذا يجب أن ينتهي يروح، مثل بخت النصر في التاريخ، مثل نيرون في التاريخ، مثل هتلر في التاريخ وغيره وغيره. والفتنة أشد من القتل. هناك بصيرة بسيطة أريد أن أكمل البحث بها، هي كلمة الفتنة. ماذا تعني الفتنة؟ القرآن يسمي الابتلاء فتنة، الفلام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا لا إله إلا الله هم لا يفتنون. المرض فتنة، الإخراج من البيت من البلد تهجير فتنة. شنو معنى الفتنة؟ قال اللغويون أساس كلمة الفتنة جاءت من فتنة الذهب. شنو معنى فتنة الذهب؟ الذهب إذا أرادوا أن يعرفوا مدى قوته وصلابته يخلوه في النار، فالنار حينما تتقد تحت الذهب، الذهب سوف يبتعد عن النحاس اللي وياه وعن بعض الشوائب. حقيقة هذا في المجرد، هذا مجرد مصداق من مصادق الفتنة. الفتنة الضغط الشديد، الضغط الشديد يسمى فتنة. قد يكون مرض، قد يكون تهجير، قد يكون ضرب، قد يكون أيش. وربنا يقول والفتنة أشد من القتل. وهنا معنى الفتنة الإخراج من البلد. وثم ربنا يقول ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. هذه الكلمة في القرآن في إشارة إلى حدث تاريخي. الحدث التاريخي أنه في سنة من السنين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ المسلمين وقال إحنا نروح حتى نعتمر، نروح العمرة. فوصلوا إلى منطقة اسمها حديبية، وصلوا إلى هذه المنطقة بين مكة والمدينة، الكفار والمشركون جاءوا ومنعوهم. النبي قال ما جئت حتى أحاربكم، أنا جئت بس أعتمر وأرجع. فاتفقوا على ما يلي، قالوا أنه هالسنة النبي يرجع لا يعتمر، السنة القادمة يأتي إلى مكة وحنفرغ مكة عن أهلها لمدة 3 أيام، المسلمون يأتون ويعتمرون ويعودون ثم حنرجع. هاي يسمى صلح الحديبية. واللي كتب الصلح الإمام علي سلام الله عليه. المسلمون في البداية خالفوا النبي، لكن بعدين استسلموا وذبحوا هديهم ونزعوا إحرامهم وراجعوا. المسلمون قالوا فيما بينهم إذا أردنا مرة ثانية نروح إلى مكة يمكن هؤلاء يقاتلوننا في مكة، وإذا قتلونا معناته أنه نحن أيادينا مكبلة، كيف نقاتلهم في مكة؟ مكة مسجد حرام، مكة محرمة. ربنا قال هنا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، يعني إذا قاتلوكم فاقتلوهم، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. يعني مسجد الحرام إلى حرمته، مكة إلى حرمته، ولكن إذا أولئك انتهكوا هذه الحرمة فيجوز لكم أنتم بدوركم أن تقتصوا منهم وتقاتلوهم. وفي آية أخرى، يعني آية 194، ربنا يقول والحرمات قصاص. حرمة ما دام الطرف الآخر يحترم الحرمة تحترم، وإلا فلا. فهكذا هدأ كلام الله المسلمين وصبروا إلى العام التالي وذهبوا إلى العمرة. وهذا الصلح في الحقيقة كان من أكثر أفعال النبي بركة، وربنا سماه الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.